بمنارات القرآن النور قبسنا في الروح حفظنا.
أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم منارات القرآن، ونلتقي في هذه الحلقة مع فضيلة الأستاذ المربي الدكتور محمد راتب النابلسي. أهلا وسهلا بكم.
بارك الله
دكتور
بكم
ونفع. وأرحب بكم أشد الترحيب وأجمله على تشريفكم لنا في هذه الحلقات.
شكرا يا سيدي.
أعزائي المشاهدين، نشرف بالأستاذ في حديث اليوم من أعظم وأعمق أحاديث القرآن الكريم ومن أروع مناراته الكبرى وشموسه الساطعة، ألا وهو مفهوم الإحسان، ألا وهو ركن الإحسان الذي حفل القرآن الكريم به أيما احتفال وطال ذكره في كتاب الله سبحانه وتعالى. ورحب بكم أستاذنا، أجمل ترحيب مرة أخرى.
الله بكم ونفع بكم.
الله يكرمكم أستاذنا. حديثنا اليوم إن شاء الله حيكون حول منارة كبرى من منارات القرآن الكريم، ألا وهي منارة الإحسان. هذا الإحسان الذي هو من أشمل المفاهيم أو مفهومات في القرآن الكريم. فلنبدأ أستاذنا بما ببيان وتجلية معنى الإحسان. ما معنى الإحسان وما حقيقته؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. الحقيقة الدقيقة أن هذا الموضوع من أكبر موضوعات القرآن.
جميل.
لأنه علة وجود الإنسان.
جميل.
والدليل الإنسان إذا اقترب أجله أو انتهى أجله يقول بنص القرآن الكريم: ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا. ما قال لعلي أبني بيتا، لعلي أجمع ثروة،
نعم،
لعلي أعتلي منصبا،
نعم،
ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا. إذن علة وجود الإنسان في الأرض بعد الإيمان بالله العمل الصالح، لأنه ثمن الجنة.
يا سلام.
مثلا لو أرسلنا طالبا إلى مدينة كباريس، مدينة كبيرة عملاقة فيها أحياء سكنية، فيها معامل، فيها مؤسسات، فيها دوائر حكومية، فيها مسارح، فيها دور سينما، فيها ما فيها هذه المدينة العملاقة، هذا الطالب الذي ذهب إلى باريس لينال الدكتوراه، نقول علة وجوده في هذه المدينة نيل الدكتوراه.
نيل الدكتوراه. نعم.
الإنسان إذا آمن أن علة وجوده في الدنيا هي العمل الصالح لأنه ثمن الجنة، الإنسان خلق للجنة، لكن هذه الجنة لها ثمن يدفع ثمنها في الدنيا.
نعم.
فحينما نؤمن أن علة وجودنا هو العمل الصالح يغدو هذا العمل الصالح واضحا في الذهن، تبحث عنه بحثا. الإنسان أحيانا يطلب منه عمل فيقوم به.
نعم.
هذا موضوع آخر.
نعم.
أما حينما تؤمن أن علة وجودك في الدنيا العمل الصالح، أو حينما يمتثل طالب إلى الجامعة في هذه السنوات الأربع ليس له مهمة إلا أن يدرس،
أن يدرس وينجح،
علة واحدة.
نعم.
فالعبرة أن الإنسان حينما تصح عقيدته يصح سلوكه.
جميل.
الحركة، الإنسان كائن متحرك. نعم. ما الذي يحركه؟ في حاجة إلى الطعام والشراب.
نعم.
حاجة إلى الزواج، حاجة إلى تأكيد الذات، هي حاجات بكل إنسان
الغرائز. نعم.
بس هذه الحاجات تلبى وتحقق وفق منهج
الله.
فأنت حينما تعلم أن علة وجودك في الدنيا بعد الإيمان بالله والاستقامة هو العمل الصالح.
نعم.
لأن حجم الإنسان عند الله بحجم عمله الصالح.
يا سلام.
والدليل ولكل درجات مما عمله، والعمل الصالح متنوع تنوع لا حدود له.
نعم.
بمعنى أن الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق.
يا سلام، ما أجملها من كلمة.
الطرائق إلى الخالق
بعدد أنفاس
الخلائق. فالأبوة الكاملة عمل صالح.
صحيح.
والأمومة عمل صالح، والبلوغ عمل صالح، والأخوة عمل صالح، وأن تتقن عملك عمل صالح، وأن تتعرف إلى ربك عمل صالح، وأن تقرأ كتابا يرقى بك إلى الله عمل صالح. لو أردنا أن نعدد الأعمال الصالحة لا تعد ولا تحصى. يعني كما يقال دائما، حركة الإنسان يجب أن تنضبط بمنهج الله، بدءا من أخص خصوصيات الإنسان وهو فراشه الزوجية، وانتهاء بالعلاقات الدولية.
جميل.
العمل الصالح يدور مع الإنسان،
ركيزة وجود الإنسان.
مدير مؤسسة كان صادق، كان أمين، أتقن عمله، أقام ميزان عدل بين الموظفين.
ما علاقة هذا بالإحسان؟ يعني حضرتك تحدثت عن هذه العلة في وجود الإنسان وهي العمل الصالح. يلفت أنظارنا في القرآن قول الله تبارك في علاه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر إلى آخر قول الله سبحانه وتعالى.
والله لعل قصة أرويها كثيرا هي تجسد هذا السؤال. سمعت القصة واقعية في الشام بس قبل سنوات طويلة، أن إنسان تزوج امرأته يبدو أنها صالحة. في الشهر الخامس من زواجها كان حملها في الشهر التاسع.
يا سلام.
إذن ارتكبت فاحشة، ارتكبت خيانة إلى آخره. قال هذا الرجل
زوجها
بإمكانه أن أطلقها، وأهلها معي، ابنتهم ليست مستقيمة، بإمكاني أن أفضحها، بإمكاني
كل الناس معه.
أبدا. ماذا فعل؟ جاء لها بولاده، فلما ولدت حمل هذا المولود تحت عباءته، وقف أمام جامع في دمشق اسمه جامع الورد، إلى أن نوى الإمام صلاة الفجر. فدخل وضع هذا الطفل وراء الباب والتحق بالمصلي. بعد نهاية الصلاة بكى الطفل، تحلق المصلون حوله، هو انتظر آخر واحد، ثم انضم إليهم. قال: ما القصة؟ قال: تعال انظر.
سبحان
الله. طفل هذا لقيط. قال: أنا أكفله.
يا سلام.
أخذه أمام أهل الحي ورده إلى أمه وربته وسترها.
ما شاء الله.
الذي يلفت النظر، وأنا ليس من عادتي إطلاقا أن أروي منامات، مع أن بعض المنامات شيء دقيق جدا،
بعض المنامات درجات الراقيات.
نعم. إمام جامع الورد رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: قل لجارك فلان،
هذا الزوج
إنه رفيقي في الجنة.
الله.
قل لجارك فلان إنه رفيقي في الجنة. يعني هذا الإنسان إن فضحها ليس آثما، عدل. إن طلقها ليس آثما. إن ذكر قصتها لمن حوله ليس آثما. كل شيء يفعله عدل، لكنه فعل
الإحسان،
سترها.
الله.
فأنا بقول ليس دائما العدل هو المطلوب، أيام الإحسان مطلوب. يعني إنسان أخطأ، أنت صاحب محل تجاري، في عندك موظف أخطأ، ممكن تطرده، بلغ الشرطة، بلغ مثلا جهة الجرائم مثلا.
نعم.
لكن سترته وتوبته، حملته على التوبة. فأنا بتمنى يكون واضح عند الإخوة المشاهدين، أحيانا الإحسان فوق العدل. إن الله يأمر
بالعدل
والإحسان، يعني كما أنك مأمور بالعدل مأمور بالإحسان.
لذلك أستاذنا، أذكر أني قرأت مرة في كتاب أن أحد الحكماء سئل، فقيل له: ما العمل الذي يشبه في الإنسان، ما العمل في الإنسان الذي يشبه عمل الله سبحانه وتعالى وفعل الله تبارك وتعالى؟ فقال: الإحسان. لأن الله يحسن إلى خلقه سبحانه وتعالى.
وهذا يؤكده
نعم
القول الدقيق: تخلقوا بأخلاق الله.
بأخلاق الله.
بل إنني أرى أنك لن تستطيع أن تقبل على الله إلا إذا كملت نفسك بكذا المشتق من كمال الله.
يا سلام.
إن أردت أن تقبل على الرحيم كن رحيما.
يا سلام.
على العدل كن عدلا.
سبحان الله.
فكمالات الله عز وجل هي الأصل.
نعم.
وإذا أحب الله عبدا منحه خلقا حسنا، إن مكارم الأخلاق مخزونة عند الله تعالى
سبحانه. ولذلك اتصف الله سبحانه وتعالى بالأسماء الحسنى.
نعم.
ونحن في حديث عن الإحسان يعني نلمس هذا الارتباط. نعم. بين ما بين أسماء الله الحسنى والإحسان.
نعم. والآية الكريمة أستاذنا وأقم الصلاة.
نعم.
إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. بعضهم قال ذكر الله أكبر ما فيها،
أكبر ما في الصلاة.
في رأي ابن عباس بس دقيق جدا
رضي الله عنهما،
كأن الله عز وجل يقول يا عبادي ذكرك لي في الصلاة عبادي لكن ذكري لك أكبر من ذكرك لي.
الله.
لأنك إن ذكرتني أديت واجب العبودية.
نعم.
أما إن ذكرتك جعلتك حليما،
يا سلام،
جعلتك رحيما، جعلتك عدلا، جعلتك معطاء كريما.
نعم.
فمكارم الأخلاق مجموعة في كمال الاتصال بالله
عز وجل.
فأنا الحقيقة أنا لا أصدق مؤمن يكذب، لا أصدق مؤمن قاسي القلب. هذا يتناقض، يعني في عنا عبارة بعلم الكلام.
نعم.
التناقض غير التعاكس.
نعم.
قد تطلي جدار أبيض أسود كالنمط القديم.
نعم.
يعني خط أسود خط أبيض. نعم. هكذا يجتمع الأبيض والأسود.
نعم.
لكن النور والظلام لا يجتمعان.
لا يجتمعان.
وجود أحدهما ينقض وجود الآخر.
ينقض وجود الآخر. جميل.
فإذا كان هناك حق ما في باطل، فالإنسان إذا عرف الله أعماله موصوفة بكمال الله عز وجل.
طيب أستاذنا، يعني في القرآن وفي السنة هناك حديث شامل وكبير وضخم عن الإحسان، ولعل هذا الحديث عن الإحسان ينتظم كل أعمال العباد، ويلخصه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر، وهو يعني مشهد رائع خالد من مشاهد تعليم ربنا سبحانه وتعالى لهؤلاء الناس، إذ أرسل جبريل أمين السماء على هيئة بشر ليعلمهم أبرز ما في هذا الدين، أبرز معالم هذا الدين. ونحن قد تحدثنا عن الإسلام استنادا إلى هذا الحديث الطيب المبارك، ثم تحدثنا عن الإيمان، ونحن نتحدث عن الإحسان الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل حين سأله فيه، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أي ترق هذا أستاذنا، يعني أن تعبد الله كأنك تراه؟
والله هناك حديث يؤكد هذا المعنى.
نعم.
أفضل إيمان الرجل أن يعلم أن الله معه حيث كان.
يا سلام.
يعني أفضل إيمان أن تشعر أن الله معك.
نعم.
يعني بشكل أو بآخر، إنسان زاره قريب من علية القوم، هل يمكن أن يقوم أمامه بثياب متبذلة؟
بالطبع.
مستحيل. هل يسب ابنه سبابا قبيحا أمامه؟
بالطبع.
مستحيل.
نعم.
فالإنسان أمام ضيف من علية القوم يتأدب، يضبط كلامه، يضبط ثيابه، يضبط جلسته أساسا. ففي آداب كثيرة جدا نقوم بها دون أن نشعر أمام إنسان نظنه بمقام مرتفع، فكيف إذا كنت مع الله عز وجل؟ لذلك أفضل إيمان المرء أن يعلم أن الله معه حيث كان.
يا سلام.
أي حيث ما وجد.
سبحان.
نعم.
الله.
لذلك هذا حال المراقبة.
نعم.
في عنا أحوال
مقام. نعم.
مقام هذا أن تشعر أن الله معك، أن الله يراقبك، أن الله مطلع على نيتك.
ولعل أستاذنا في القرآن الكريم ما يشهد لهذه المعية العظيمة الجليلة المباركة، وهي قول الله تبارك وتعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهناك ربط ما بين المعية والإحسان،
لكن هناك تفصيل دقيق جدا. نعم. إن الله مع المؤمنين.
نعم.
هذا شعر. هي معية خاصة، لكن وهو معكم أينما كنتم، معية عامة.
نعم.
فرق العلماء بين المعية العامة والمعية الخاصة. المعية العامة تعني أن الله يعلم ما تفعلون.
نعم.
وهو معكم أينما كنتم.
نعم.
معكم، إذن يرى أفعالكم، يرى طاعتكم، يرى كمالاتكم أو يرى أخطاءكم أو يرى انحرافاتكم إلى آخره. معية علم. أما إذا قال إن الله مع المؤمنين، قال هذه معية خاصة، بمعنى أنه معك بالتأييد.
نعم.
معك بالتشريف، معك بالنصر، معك بالحفظ. المعية الخاصة دقيقة جدا، لكن هذه المعية الخاصة لها ثمن، العامة بلا ثمن. أي إنسان الله معه بعلمه.
صحيح.
بطريق صحيح بطريق غير صحيح هو معه، أما الخاصة لها سنن. وقال الله إني معكم لئن
لئن شكرتم
أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي إلى آخره. إذا المعية الخاصة معك يجعل يحفظك،
معك
ينصرك، معك يوفقك. يعني أقول لك بكلمة دقيقة، أعظم عطاء إلهي أن يكون الله معك.
الله.
إذا كان الله معك فمن عليك؟
يا الله.
من يجرؤ أن يصل إليك؟
الله.
وإذا كان عليك فمن معك؟ ويا ربي ماذا فقد من وجدك؟
يا سلام.
وماذا وجد من فقدك؟ الذي وجدك لم يفقد شيئا. قرأت مرة كلمة عن الصديق رضي الله عنه تأثرت لها، ما ندم على شيء فاته من الدنيا قط.
الله الله.
أبدا.
سبحان الله.
ما ندم على شيء فاته من الدنيا قط. والإنسان إذا عرف الله زهد فيما سواه.
سبحان الله.
هذا شيء طبيعي جدا.
نعم. أستاذنا، يعني يوجد للإحسان كذلك في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم معاني لا بد من الوقوف عليها ولو هنيهات حتى يتجلى أو تتجلى حقيقة الإحسان.
نعم.
نريد أن نجليها إن شاء الله ونتحدث عنها، لكن بعد فاصل قصير، فاستميحكم عذرا إن شاء الله.
شاء الله.
أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ثم نعود إلى فضيلة الأستاذ الدكتور النابلسي ليحدثنا عن معاني الإحسان في كتاب الله وسنة رسول الله، فابقوا معنا. الله يجزيك خير أستاذنا.
كنت مع الشباب وهم يلعبون في المسبح.
أنا أعتقد نفسي من هذا الحي.
بعض المناطق في خوف ما بين السعوديين وال.
قعدت مع الشيخ لقيته أبسط من ما كنت أتصور، يعني لقيته إنسان بسيط. فشتي يعني إيش الشخص هذا عيش معاه كل يوم.
طوبى لمن سخره الله ليزرع البسمة في وجوه الآخر.
مشاهدين مرحبا بكم. وقفنا قبل الفاصل في حديثنا أو في سؤالنا لفضيلة الدكتور عن معاني الإحسان في كتاب الله وسنة رسوله. أستاذ الفاضل مرحبا بك مرة أخرى.
بارك الله بك.
نلمس في كتاب الله سبحانه وتعالى حديثا عن الإحسان، بمعنى الإحسان إلى الناس، إلى الوالدين، إلى اليتامى، إلى الزوجة، حتى إلى المطلقة، حتى أن الله أمر سبحانه وتعالى بالإحسان إلى أهل الكتاب، قال وجادلهم بالتي هي أحسن، ولعله نحتاج إلى وقفة
حتى إذا ذبح دابتك
حتى إذا نعم
ينبغي أن يحسن.
نعم. ولذلك وهذا معنى يعني ربما نستقرئه في حديث رسول الله أن السنة أضافت، النبوية المشرفة أضافت إلى الإحسان معنى ألا هو إتقان العمل.
نعم.
فكيف أستاذنا يعني تتحدث عن الإحسان إلى بمعنى الإحسان إلى الناس، وفي قول الله عز وجل إن الله يعني وجادلهم بالتي أحسن كما قال سبحانه وتعالى.
سيدي الموضوع واسع جدا.
نعم.
في كل حركات الإنسان وسكناته وفي كل نشاطاته وفي كل أحواله وكل أوقاته.
نعم.
مطالب بالإحسان، حتى إذا ذبح شاة فليحسن فليحد شفرته.
نعم. وليحذ ذبيحته. نعم. الله كتب الإحسان على كل شيء.
حتى إذا أراد أن يقتل عقربا ينبغي أن تقتله بسرعة، لا أن تعذبه. يعني حتى التعذيب ليس واردا.
صحيح.
إطلاقا. فالإحسان سمة أساسية للمؤمن. الحقيقة أنه بمنهج الله عز وجل بكل حركات الإنسان وسكناته هو يتحرك وفق الإحسان، حتى في الحرب، حتى في أي نشاط يتصور أنه سلبي في إحسان. فلذلك الإنسان إذا طبق منهج الله عز وجل فهو محسن، محسن لزوجته، أقرب الناس له، لأولاده، لجيرانه، لأقربائه.
صحيح.
لوالديه، لمن معه، لمن فوقه، لمن فوقه بالنصيحة.
نعم.
لمن تحته بالعطف.
صحيح.
فإذا أردت أن تعرف حجم هذا الموضوع هو أكبر موضوع في الإسلام.
يعني أكبر
بعد رسالة. معرفة الله أكبر. أنت تعرف الله وتحسن إلى خلقه.
جميل.
وأوصاني هلأ الدين كله منهج الإله العظيم بأكمله جمع في كلمتين: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا.
يا سلام.
الزكاة حركة نحو الخالق، والزكاة الصلاة حركة نحو الخالق، والزكاة حركة نحو المخلوق.
يا سبحان الله.
تعبده وتحسن إلى خلقه.
سبحان الله.
تحسن إلى خلقه، النبات خلق.
نعم.
حتى في الآن دراسات دقيقة جدا حديثة، النبات له حياة نفسية.
يا سلام.
فأنت إذا مزقت ورقة أو مزقت غصنا أمام نبات يتأثر. في الآن حالات جديدة توضع سوار حول معصم الإنسان، فإذا أخطأ في عرق يظهر، وهذا الجهاز يتحسس بالعرق بشكل دقيق جدا، فأخطاء الإنسان تبدو بعرق.
يا سلام.
إما على جبينه أو على معصمه. فالنبات يتأثر، النبات كائن حي وله حياة نفسية. هذا أحدث بحث طلعت عليه، في حياة نفسية للنبات.
سبحان الله.
لذلك كان السلف الصالح يحسنون للنبات.
فيعني
تقطيع غصن، تقطيع غير نظامي، أو إساءة إلى
تجاوز لهذه السمة الأساسية.
نعم. فإذا الإحسان هو منهج الإنسان في هذه الدنيا. الإحسان عطاء، الإحسان انضباط، الانضباط إحسان، والعطاء إحسان.
جميل.
والكرم إحسان، والحلم إحسان، والرحم إحسان.
في كتاب الله سبحانه وتعالى في هذه الآية جمع الله جل وعلا بين كلمتين من تقليبات أو من مشتقات الإحسان، في قوله: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، قال: وجادلهم بالتي هي أحسن. لماذا فرق بين هذه وتلك؟
أنت إذا وعظت الناس ينبغي أن تكون هذه موعظة حسنة، يعني واضحة، مع دليل، مع تطبيق.
نعم.
مع تطبيق ضمن الإلقاء وتطبيق من قبلك.
نعم.
أنت دعوت إلى الله، دعوت بالموعظة، موعظة واضحة مع أدلة مطبقة أنت تمثلتها. نعم. أما بالمجادلة موضوع ثاني. بالمجادلة في حوار بين شخصين.
نعم.
ولما الشخص المحاور تهتز أفكاره، تضعف نفسه، فأنت مع المحاورة يجب أن تكون أكثر إحسانا.
يا سلام.
جادلهم بالتي هي أحسن، مو القصد تحطيم الخصم.
يا سلام.
مو القصد تسفيه آراؤه. مو القصد إحراجه. مو القصد تحجيمه. القصد أن تأخذ بيده إلى الله.
يا سلام.
فلذلك أنا أقول: انصح الآخرين على انفراد، لا تنصحهم أمام جمع. أمام جمع يتشبثون بأخطائهم.
صحيح.
يربطون أفكارهم بشخصيتهم، بكرامتهم، بمكانتهم. إن أردت أن تنصح فانصح على انفراد، وانصح بأدب الجم، وانصح بتواضع، وقل: أنا مبتلى بهذا، نريد أن نتعاون على الخلاص من هذه الصفة مثلا. هذا أسلوب عادي جدا. هو الهدف إنقاذ هذا الإنسان أم تحطيمه، إنقاذه أم تحجيمه، إنقاذه أم تعريته.
وحقيقة أن الإحسان له أثر هائل جدا على النفس.
نعم.
حتى أن المتنبي رحمه الله في قصيدته التي نحفظ بعض أبياتها، وهي قوله: لا، إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد، يقول في بيت فيها، قال: وقيدت نفسي في ذراك محبة، ومن وجد الإحسان قيدا تقيد، ومن وجد الإحسان قيدا تقيد. وما أجمل ما قالت العرب: الإحسان رق الكرام، رق الكرام. فلذلك الإنسان يتأثر بالإحسان تأثرا كبيرا.
سيدي، إنسان له صديق، هذا الصديق وقع بخطأ، ورد بالآثار، يعني الأقرب إلى الصحة، الذنب شؤم على غير صاحبه.
الله، سبحان الله.
إن ذكره فقد اغتابه، وإن عيره ابتلي به.
نعم.
وإن رضيه شاركه في الإثم.
يا لطيف يا لطيف.
لأنت ما عملت ذنب، صديقك عمل ذنب. إن رضيت هذا العمل
كنت مشاركا.
يعني مثلا أنت قاعد ببلدة في الشرق الأوسط بعمان.
نعم.
وبلغك أنه إنسان بأمريكا سرق سرقة كبيرة.
نعم.
فاشترى بيت ومركبة ورتب أموره. قلت: والله شاطر طلع مثلا. هي كلمة شاطر أنت شريكه في الإثم
يا لطيف.
عنه بعيد
سبحان
حتى الله. قالوا أنه من شهد معصية فرضيها من غاب عن معصية فرضيها كان كمن شهدها ومن أنكر معصية شهدها كان كمن غاب عنها. فأنت حينما ترضى إن رضيه شاركه في الإثم، إن عيره ابتلي به.
ابتلي به في حديث معاذ ما عير عبد عبدا بذنب يعني أتاه ثم تاب منه إلا ما مات حتى يقع فيه.
إن ذكره فقد اغتابه. شيء بحير، هل صديق ارتكب ذنب إن ذكرت ماذا فعل للناس اغتبته، وإن عيرته ابتليت به، وإن سكت شاركته في الإثم.
سبحان الله.
إذن ينبغي أن تلتقي به على انفراد وأن تنصحه بأدب لعل الله عز وجل يوفقك إلى أن تأخذ بيده إلى طاعة الله.
لكن أستاذنا يعني في قول الله سبحانه وتعالى حكاية عن قوم موسى الصالحين الذين قالوا لقارون وأحسن كما أحسن الله إليك، يعني كأنه أحيانا في بعض المواقف والمشاهد نحتاج إلى أن نجهر بكلمة الحق أو أن نسدي النصائح بشكل عام، ليس كذلك؟
والله أنا في نقطة دقيقة، يعني ما الضابط في الذكر أمام الآخرين أو الذكر على انفراد؟ في مثل واضح وصارخ، يعني إذا كان دعيت إلى إنفاق لبناء مسجد ممكن تقدم المبلغ سرا، ممكن الذي قبل المبلغ أن يذكر اسمك، ممكن ما يذكر. الآن إذا كان ذكر الاسم يحرج المعطي لولا أن تسكت، وإذا كان هذا الذكر يشجع الآخرين. أنا أذكر مرة كنا في جمعية تبرع لبناء مسجد، فواحد دفع مثلا مبلغ 100,000، فقال 100,000 شريكه دفع 100 ثانية،
ما شاء الله
يعني استحى أن يدفع أقل، كان ناوي يدفع 25 فلما دفع 100 دفع
100. نعم
الجهر بالعمل الصالح يشجع، أحيانا الجهر بالعمل السيء يفضح. هي بدها حكمة سيدي، والمؤمن لما بيكون مع الله دائما يلهم الصواب.
حقيقة
وأكبر توفيق للمؤمن أن الله معه، معه بالتصويب، معه بالإلهام
التوفيق.
شداه نشتاق